الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة، أي ذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند مهاجرة أو هجرة المؤمنات إليه، فعلى أي شيء كان يبايعهن عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت طريقة هذه البيعة، لأن البيعة للرجال طريقتها معروفة، أن يأتي المبايع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبايع، وقد مر معنا شيء من ذلك في مبايعة الرجال للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الترجمة فيها ما الذي يمتحن فيه النساء عند البيعة، وبما تكون البيعة، وما صفتها عندما تكون المبايعة من النبي عليه الصلاة والسلام للنساء. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. فهي ستة أمور ذكرها الله عز وجل في مبايعة النساء في هذه الآية الكريمة. وعند التأمل في هذه الأمور الستة المذكورات في هذه الآية والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء عليها، المتأمل فيها يجد أن هذه الأمور الستة واجبات مشتركة، واجبات مشتركة، وهي تجب على الرجال والنساء على حد سواء، تجب على الرجال والنساء على حد سواء في جميع الأوقات، فهي واجبات مشتركة. ولهذا جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ما بايع عليه النساء، يعني هذه الخصال الستة المذكورات في الآية، لأن هذه واجبات مشتركة مطلوبة من الجميع في كل وقت وفي كل حين. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. أقر بالمحنة أي أقر بما امتحن عليه لمعرفة التزامه بهذا الدين وقبوله له والتزامه بأوامر هذا الدين. وهذا يدل على أن هذه الأمور الستة من مهمات الدين العظيمة التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بها عناية عظيمة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، إذا أقررن بذلك من قولهن يعني أقررن بهذه الأمور الستة التزاما وقبولا، قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن، أي تمت البيعة. إذا أقررن قال: قد بايعتكن. من هذا الحديث جاء له روايات عديدة عن غير واحدة من الصحابيات رضي الله عنهن. في بعض روايات الحديث في بعض روايات هذا الحديث لأم المؤمنين عائشة ذكرت أن امرأة ممن جئنا للمبايعة لما ذكر الخصال التي يبايع عليها قال: ولا يزنين، فوضعت يدها على رأسها وأرخت رأسها من شدة الحياء. ذكر هذا فقط، أنزلت رأسها وخفضته ووضعت يدها على رأسها حياء ولم تستطع أن تقول شيئا، حتى قالت لها عائشة: على هذا بايعنا، على هذا بايعنا، أي النساء كلهن بايعنا على هذا، لكن من شدة الحياء خفضت رأسها وما استطاعت أن تتكلم، فبايعت على ذلك، بايعت على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: قال انطلقنا فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي من غير محارمه، استثناء المحارم، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ولا في هذا المقام الشريف العظيم مقام المبايعة، ولا في هذا المقام ما مست يده. كان يبايعهن كلاما. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن بعض النساء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت مبايعته لهن كلاما فقط دون المصافحة، قال له بعض النساء: ألا تصافحنا، يعني مثل ما يكون في بيعة الرجال، ألا تصافحنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. فأخبر عليه الصلاة والسلام من فعله أنه لا يفعل ذلك، لا يصافح النساء، وحذر من ذلك بقوله. ولهذا ثبت عنه في الطبراني وغيره بسند ثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فبقوله حذر، وبفعله عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة لا ليست من محارمه، كما أخبرت عائشة قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، يعني بدون مصافحة. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله عز وجل، أي في هذه الآية. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن: إذا أخذ عليهن قد بايعتكن، كلاما أي دون مصافحة. نعم.
قال رحمه الله: باب طاعة الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أميري فقد عصاني.
قال رحمه الله تعالى: باب طاعة الإمام. الإمام أي ولي الأمر الذي تولى أمر المسلمين وأصبحت ولاية المسلمين بيده، يلي أمرهم، فهذا طاعته واجبة في غير معصية الله، طاعته واجبة، بل إن طاعته من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بطاعته. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله. وهذا جاء في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الله أمر بطاعته، ولأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، رسول. الرسول ما هي مهمته إلا أن يبلغ كلام من أرسله، فمعصية الرسول معصية لمن أرسله، وعدم طاعة الرسول عدم طاعة لمن أرسله، وطاعته طاعة لمن أرسله، لأنه مبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. معصية الرسول معصية لله، معصية لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوامره هي بلاغ، بلاغ مبين، يبلغ عن رب العالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. من يطع الأمير أي من يلي الأمير، من يلي أمر المسلمين في إمرة كبيرة أو صغيرة، من يطع الأمير فقد أطاعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمير في غير المعصية في أحاديث كثيرة جدا، في أحاديث كثيرة مر معنا كثير منها وسيأتي أيضا أحاديث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في الطاعة للأمير في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثره أيضا حتى في الأثرة جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة. فمن يطع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بطاعة الأمير، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. من يعصي الأمير فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو الذي نهى عن معصية الأمير وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فطاعة الأمير من طاعة الرسول، ومعصية الأمير من معصية الرسول وهذا المعنى الذي في هذا الحديث جاء في القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يعد الفعل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة الرسول هي في كل ما يأمر به لأنه مبلغ عن الله، أما طاعة ولي الأمر لما كانت في غير المعصية لم يكن له مطلق الطاعة مثل ما تقدم، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا جاءت النصوص أن الطاعة للأمير في غير معصية والعلماء يقسمون ما يأمر به الأمير إلى ثلاث أقسام. الأول أمور من دين الله، طاعات، أمور دلت عليها النصوص وثبتت بها الأدلة، فهنا تتأكد طاعة الأمير فيها من جهتين: من جهة أنها واجبة أصلا في أصل الشرع ودلالة النص عليها، ومن جهة أن الأمير أمر بها وأكد عليها. والقسم الثاني مما يأمر به الأمير أن يأمر بمعاصي، معاصي لله، مثل أن يأمر مثلا بشرب خمر أو يأمر بزنا أو يأمر بأشياء من هذا القبيل، أن يأمر بمعصية، فهذه ليس له فيها طاعة، لأنه كما جاء: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القسم الثالث مما يأمر به الأمور التنظيمية التي يرى فيها مصالح الناس في ترتيب أمورهم وأحوالهم وسيرهم فهذه يجب طاعته فيها، أمور من الأمور التنظيمية لأحوال الناس وترتيب أمورهم، وليس فيها معصية لله أو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فهذه تجب طاعته فيها، لأنها داخلة في عموم الأمر بطاعة الأمير، فطاعته فيها من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
قال رحمه الله: باب السمع والطاعة لمن عمل بكتاب الله عز وجل. عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا.
قال رحمه الله تعالى: باب السمع والطاعة لمن عمل بكتاب الله عز وجل، وهذا في تأكيد ما سبق، التأكيد على طاعة ولاة الأمر، وأن طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بالمعصية، ما لم يأمروا بالمعصية. وهذا هو المعنى المعني بالعمل بكتاب الله، أي لا يأمرون بشيء يخالف كتاب الله أو فيه معصية لله سبحانه وتعالى. قال عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها قالت قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، أي أنه خطب وقال في خطبته كلاما كثيرا، ثم سمعته يقول أي في ضمن ما قال في خطبته إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود، يعني جمع هذه الصفات عبد مجدع أي مجدع الأطراف أو بعض الأعضاء، أمر عليكم ظاهر الحديث أي أمره وولي الأمر يعني على ناحية على جهة على منطقة أمره وولي الأمر يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. فهذا فيه الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية لله سبحانه وتعالى أيا كانت صفته أيا كانت حاله، يسمع له ويطاع إذا أمر يسمع له ويطاع، ولا يستنكف الإنسان أو يستكبر أو يقول هذا صفته كذا أو هذا من صفته كذا، بل يسمع ويطيع يسمع ويطيع. فهذا من جملة الأحاديث التي جاءت في التأكيد على السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان كذا وكذا، إما ما يتعلق بصفته مثل في هذا الحديث أو مثلا ببعض أعماله، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا كله تأكيد على موضوع السمع والطاعة، لأن السمع والطاعة لولي الأمر يترتب عليه انتظام مصالح المسلمين، لأن مصالح المسلمين لا تنتظم إلا بجماعة، والجماعة لا تنتظم إلا بإمام، والإمام لا ينتظم الأمر معه إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت هذه الأمور في الشرع آخذ بعضها ببعض، يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد على السمع، يؤكد على الجماعة، ويؤكد عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الإمارة دينا، مر معنا ما يدل على ذلك، ويؤكد على السمع والطاعة، لأن هذه أمور لا تنتظم مصالح المسلمين الدينية والدنيوية إلا بها. ومن اهتمامه بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام أن جعله في خطابته العامة في الوداع، في حجة الوداع التي وصاياه فيها وصايا مودع، التي وصاياه فيها وصايا مودع، فهذه من الأمور التي أوصى بها وأكد عليها في خطابته في حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مثل تأكيده أيضا في خطبته في حجة الوداع في مسجد الخيف، الحديث الذي تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفيه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، أكد على لزوم الجماعة وأكد هنا على السمع والطاعة، لأن لزوم الجماعة والسمع والطاعة هذه أمور كبار عظيمة للغاية تترتب عليها مصالح المسلمين عموما. نعم.
قال رحمه الله: باب لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنما فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
قال باب لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، الطاعة لولي الأمر في المعروف، أما في المعصية فلا طاعة له. إذا أمر ولي الأمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، وإنما الطاعة لولي الأمر في المعروف أي في حدود المعروف، أما في المعاصي لا يطاع ولا يسمع له فيها ولا يطاع. أورد حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقالوا ادخلوها، أمير ولا سمع طاعة أوقد نارا وقالوا ادخلوها. وجاء في بعض الروايات ما يدل على سبب فعله لذلك، جاء في بعض الروايات فأغضبوه في شيء فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد أناس أن يدخلوها. لماذا؟ لأنهم مأمورين بالسمع والطاعة للأمير، فأراد أناس منهم أن يدخلوا هذه النار، وهذا هؤلاء الذين أرادوا هذا اجتهاد خاطئ، لأن هذا لا طاعة له فيه، فهو اجتهاد خاطئ ولا يدخل في عموم الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر. مثل لو قال ولي الأمر لإنسان اقتل نفسك، هذا قتل للنفس، إزهاق للروح، إهلاك لها بالنار، تعذيب لها بالنار، فليس له طاعة في ذلك. فأناس أرادوا أن يدخلوها ظنا أن هذا من الذي تلزمهم فيه الطاعة لولي الأمر، وقال الآخرون إنما فررنا أي بماذا؟ نعم بالإسلام بالإيمان، إنما فررنا منها، نحن دخلنا في الإسلام فرار من النار، فما يكون الإسلام هو الذي نعم يدخلنا النار، نحن فررنا فررنا بالإسلام بالإيمان بالطاعة لله فررنا من النار. الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فنحن بإسلامنا فارون من النار وإسلامنا فرار من النار، كيف ندخل؟ وهذا فقه عظيم هداهم الله سبحانه وتعالى إليه. صاروا في أناس هموا بأن يفعلوا وأناس يقول لا ما يمكن أن نفعل ذلك، وهم في أخذ ورد في الدخول وعدم الدخول، خمدت النار ولم يدخل منهم أحد فيها، خمدت وهم يتناقشون وندخل، أناس يقول ندخل آخرون يقول لا ما يمكن. فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لماذا قال ذلك؟ لأن دخول النار ماذا يكون؟ معصية عظيمة لله، دخول النار معصية عظيمة لله، فالدخول فيها معصية، والعاصي ماذا يستحق على عصيانه؟ يستحق النار، وهذه المعصية ليست هينة، هذه قتل للنفس بالنار، فهي معصية عظيمة جدا، قال لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين الذين قالوا إنما فررنا منها يعني بالإيمان والطاعة لله، قال للآخرين قولا حسنا، مثل أن يكون قال لهم أحسنتم الصنيع، فعلكم هو الحسن هو الطيب، أثنى على صنيعهم وعلى الفقه الذي هداهم الله سبحانه وتعالى إليه وألهمهم إياه. ثم قال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله، يعني إذا أمر الأمير بمعصية لا طاعة له فيها، وإنما الطاعة للأمير في المعروف لا في المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وهذه الترجمة إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة هي نظير ما تقدم في التي قبلها: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء، على المرء المسلم، وهذه من صيغ الإيجاب، يجب معنى على الأمر على المرء المسلم أي وجوبا لزوما السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ليس السمع والطاعة في الأشياء التي يميل إليها وترتاح إليها نفسه ويحبها، يحب أن يفعلها، بل حتى فيما كره، أشياء ما يحبها ما يرغب فيها لكن ليس فيها معصية لله يلزمه أن يطيع، يلزمه أن يطيع، وإن كانت ليست محبوبة له أو لا تميل نفسه إليها أو لا يرغب أن يفعلها، يجب عليه أن يسمع ويطيع، إلا إن أمر بعصيان لله عز وجل. وقوله هنا فيما أحب وكره، هذا نظير ما تقدم في حديث عبادة قال: في منشطنا وماذا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. ومكرهنا نظير هنا قوله وكره، يعني حتى وإن كان الشيء لا تميل له نفس المرء أو لا يحبه نفسه لا ترغب فيه أو نحو ذلك، يلزمه أن يطيع، إلا إن كان هذا الذي أمر به معصية لله عز وجل فإنه لا سمع ولا طاعة. ولهذا قال: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم.
قال رحمه الله: باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية قال: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
قال: باب الطاعة، باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. إن منعوا الحقوق أي منعوا الناس حقوقهم أو استأثروا، مثل ما تقدم في حديث عبادة: وأثرة علينا، يعني يستأثرون بالمال ويمنعون الناس حقوقهم، بل حتى لو أخذوا بعض حقوق الناس ظلما، كما في الحديث الآخر وهو ثابت قال: وإن أخذ مالك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فالسمع والطاعة جاءت فيه أحاديث كثيرة تؤكد على العناية به، لأن مصالح الناس لا تنتظم إلا به، وإلا تصبح أمور الناس فوضى من إراقة للدماء وهتك للأعراق والأعراض وانتهاب للأموال وشيوع للفوضى واختلال للأمن، ومفاسد كثيرة تترتب على ذلك عندما تنزع اليد من الطاعة وتقع المعصية لولي الأمر وعدم السمع والطاعة له. ولهذا جاءت حديث كثيرة في الباب، منها هذا الحديث عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن زيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ هذا مثل ما في الترجمة وإن منعوا الحقوق، يعني منعوا الناس حقوقهم، حقه يستوفيه وحقوق الناس يضيعها، وهذا إثم عظيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مثلها أيضا في الحديث منعا وهات، إذا كان له يقول هات، وإذا كان عليه يقول يمنع ما يعطي، هذا مذموم في الشرع. إن كان بهذه الصفة يمنع الحقوق وحقوقه هو يستوفيها كاملة لا ينقص منها شيء، وحقوق الناس يضيعها، كيف نفعل إذا ابتلينا بأمير هذه صفته، حقوقنا يمنعها وحقوقه يستوفيها، كيف نصنع، أي شيء نفعل؟ قال: أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، ماذا نفعل؟ فما تأمرنا؟ ما الذي نصنع في هذه الحال؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالثة، كل ذلك يعرض عنه. فجذبه الأشعث بن قيس، ما يريد أن يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال مرات كثيرة، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره مسألته، فكان يعرض عنه وهو يعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض وهو يعيد. فجذبه الأشعث بن قيس يعني ليكف عن هذا، عن معاودة السؤال، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا حتى في هذه الحال، اسمعوا وأطيعوا حتى في هذه الحال. ثم ذكر كلاما عظيما قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا المعنى جاء في القرآن في آيتين متواليتين، ما حمله ولي الأمر جاء في آية، ثم في الآية التي تليها جاء ما حملوا ما حملته الرعية وما وجب على الرعية، جاء في آيتين من القرآن. في سورة النساء قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا حمله ولي الأمر. الآية التي بعدها قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حملت الرعية الطاعة، اسمعوا وأطيعوا، مثل ما قال هنا في الحديث قال: اسمعوا وأطيعوا، حملتم السمع والطاعة، والأمير حمل ماذا؟ الأمانة وأداء الحقوق والحكم بالعدل، هذا حمله الأمير، أمانة حمله الله إياها، يوم القيامة يسأله عن ذلك، يسأله عما حمل، وأنتم يوم القيامة تسألون عما حملتم، لا تسألون عن أعمال الأمير، وإنما تسألون عن ماذا؟ عما حملتم، أي ما حملكم الله إياه، الذي هو السمع والطاعة، هذا الذي حملكم الله. فالإنسان يسمع ويطيع لأنه حمل ذلك، ولهذا قال فإنما عليهم يعني الأمراء ما حملوا وعليكم ما حملتم. الذي حملتم إياه هو السمع والطاعة، فاسمعوا وأطيعوا، لأن الله سيسألكم عن ذلك، لأن الله هو الذي أمركم بهذه الطاعة وأمركم بها رسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال رحمه الله: باب في خيار الأئمة وشرارهم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك أنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. ربنا أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والعمل والذرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.